السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لأحاديث الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ومجلسنا اليوم مع الحديث 36 من هذه الأحاديث العظام التي فيها أصول الإسلام، حيث قال الإمام النووي رحمه الله عز وجل: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفَّس عن مؤمن كُربةً من كُرب الدنيا نفَّس الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعسِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سترَ مُسلِمًا سترَه الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث الصحيح العظيم أصل ثان في أصول معاملة المسلمين لبعضهم، حيث تقدم الأصل الأول في الحديث 35، وهذا الحديث الذي سمعناه معاشر الفضلاء أصل في أن المسلم يحرص على نفع إخوانه بالأمور الحسية والأمور المعنوية، وأن المسلم يكون في حاجة إخوانه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من نفس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: من فرج عن مؤمن كربة نفس. قال بعض العلماء: نفَّس وفرَّج بمعنى واحد، أي أذهب وأزال ووسَّع. وقال بعض العلماء: نفَّس بمعنى خفَّف، وفرَّج أو فرج بمعنى أزال وأذهب. ومن نفَّس نفَّس الله عنه، ومن فرج فرج الله عنه. من نفس عن مؤمن، أي من دخل في هذا الاسم وإن كان ظالما لنفسه، فإن المؤمنين على 3 أصناف: ظالم لنفسه، وهو الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات غير أنه باقٍ على الدين، وهذا مؤمن ظالم لنفسه. والصنف الثاني: المقتصد، وهو الذي يأتي بكمال الإيمان الواجب فيفعل الواجبات ويترك المحرمات. والثالث: السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بكمال الإيمان المستحب فيفعل الواجبات ويترك المحرمات ويستكثر من المستحبات ويترك المكروهات ويجتنب فضول المباحات. وكل هؤلاء يدخلون في اسم المؤمن هنا: من نفس عن مؤمن كربة. الكربة يا إخوة هي ما تعظم في النفس ويضيق بها الصدر ويحصل بها الهم في القلب. الكربة أمر يحصل للإنسان فيضيق صدره من أجلها ويلحقه الهم بها وتعظم في نفسه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، أي من الكرب التي تقع في الدنيا، سواء لحقت الإنسان في دينه أو لحقت الإنسان في دنياه. فالكربة في الدنيا قد تلحق الإنسان في دينه، قد يقول مثلا الإنسان كلمة لزوجته ولا يدري هل هي طلاق أو ليست طلاقا، فيحصل له هم عظيم، وقد يعمل معاملة ولا يدري هل هي حلال أو حرام، فيحصل له هم عظيم. فالذي يفتي الناس في دينهم يدخل في تفريج الكربات. وطالب العلم الذي ينقل أسئلة الناس إلى الشيوخ الثقات وينقل أجوبة الشيوخ الثقات إلى الناس يدخل في تفريج الكربات، ويدخل في هذا الوعد العظيم. وقد تكون الكربة في أمر دنيوي كمال أو نحو ذلك، فمن فرج أو فرج أو نفس عن مؤمن كربة. والعلماء يقولون كربة هنا للوحدة، أي كربة واحدة فرج الله عنه بها كربة. وكربة هنا يقول العلماء للجنس، لأن فضل الله أعظم من فعل العبد، فإذا كان العبد فرج عن أخيه كربة واحدة فإن الله عز وجل يفرج عنه كربات. فكربة هنا للجنس، كربة من كربات يوم القيامة، من كربات يوم القيامة. يوم القيامة سمي يوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، ويقام فيه الأشهاد، ويقام فيه العدل التام الذي لا خطأ فيه. والقيامة تبدأ للإنسان من دخوله قبره، فمن مات قامت قيامته. في القبر كربات: كربة ضغطة القبر التي لن ينجو منها أحد، وكربة فتنة القبر، وعند البعث كربات، وعند الوزن كربات، وعند الحساب كربات، وعلى الصراط كربات. من فرج عن أخيه المؤمن في الدنيا كربة فرج الله عنه كربا من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر. والحظ أيها الموفق أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكره بحاله ولم يذكره بدينه. في الأولى قال: من نفس عن مؤمن. في الثالثة قال: من ستر مسلما. في الوسط ماذا قال؟ من يسر على معسر. فلم يصفه بدينه وإنما وصفه بحاله. قال العلماء: لأن هذا خلق مالي محض، فيدخل فيه المسلم والكافر. من يسر على معسر سواء كان مسلما أو كان كافرا. والمعسر من هو؟ يقول العلماء: ما كان الداخل إليه أقل من المطلوب منه، ما كان الداخل إليه أقل من المطلوب منه، في عرف الاقتصاديين يعني أن عنده عجزاً في الميزانية، المصروفات أكثر من الواردات. والمالكية لهم تقسيم جيد في المعسر، قالوا: إن المعسر على قسمين: القسم الأول هو الذي لا يكون عنده مال أو عنده مال قليل، وهذا يجب إمهاله وتأخيره. والقسم الثاني: من لا عنده مال سائل لكن عنده أصول، عنده مزرعة، عنده عمارة، عنده سيارة، لكن ليس عنده مال سائل، وهذا يستحب إنظاره، ما يجب إنظاره لكن يستحب، لأنه لو طولب سيضطر إلى أن يبيع بعض أصوله، وفي هذا نوع من الضرر، فيستحب للمؤمن أن لا يدخل أخاه في الضرر. من يسر على معسر، كيف يكون التيسير على المعسر؟ قالوا: إن كان صاحب الحق غيرك فالتيسير على المعسر أن تعينه على الحق الذي عليه، يعني علمت أن جارك يطالبه جاركم بدين وأنه مسكين ما عنده قيمة الدين، التيسير عليه أن تعطيه شيئا مما عندك، تعينه على ما يطلب منه. وإن كان الحق لك عليه، الحق لك أنت الذي تطالبه، فإن التيسير يكون بأمور: الأمر الأول أن تسقط الحق الذي عليه، الأمر الثاني أن تسقط عنه بعض الحق الذي عليه، الأمر الثالث أن تؤخر وقت السداد، أن تؤخر وقت السداد، أقرضته لمدة سنة جاء وقت السداد وهو معسر فتقول: أعطيك سنة أخرى، أعطيك سنة أخرى. وهذا الإنظار على الراجح من أقوال أهل العلم واجب، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فهذا الإنظار واجب. واعلم يا عبد الله أنك إن أنظرت المعسر فأنت كالمتصدق بما أعطيته قبل الأجل، أنت كالمتصدق بمثل ما أعطيته، وإذا أنظرته بعد الأجل فأنت كالمتصدق بمثلي ما أعطيته. يعني جاءك إنسان وقال: يا أخي أنا مطالب بإيجار الشقة وما عندي، أقرضني. قلت: طيب أقرضك. قلت: لكن ما أستطيع أن أسدد قريبا، أعطني مهلة طويلة. قلت: طيب أنا أنظرك إلى سنة. الآن كأنك تصدقت عليه بمثل ما أعطيته، جاء وقت الأجل وقال: والله يا أخي ما عندي. قلت: أنظرك سنة، كأنك تصدقت عليه بمثل ما أعطيته، كما ثبت بذلك الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ييسر الله عليه أموره في الدنيا. يقول بعض المحسنين: والله ما فرجت على مكروب ويسرت على معسر إلا جاءني من الرزق أضعاف ما فعلت وقدمت. يقول أحد التجار: ما طلبني الشيخ بن باز رحمه الله مبلغا إلا أعطيته له، فإني والله ما أعطيته. والشيخ بن باز رحمه الله لا يطلب إلا للناس، يقول: والله إني ما أعطيته مبلغا إلا ولا يمر أسبوع إلا وقد رزقت 3 أضعافه أو أكثر. من يسر على معسر سواء كان كافرا أو مسلما، وهذه أخلاق الإسلام، والتيسير على المعسر الكافر يحببه في الإسلام، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، الستر يا إخوة هو التغطية، والستر نوعان: حسي ومعنوي. أما الحسي فهو أن تعطيه ما يكفيه الحاجة، أن تعطيه ما يكفيه الحاجة، فبذلك تكون سترته من أن يسأل الناس. ولذلك الناس إذا أعطيتهم شيئا قالوا: الله يسترك، لأن في هذا سترا في الحقيقة عليهم. ومن ذلك معونة من تنزل بهم النوازل، فإن هذا من الستر. الآن حدث لإخواننا في تركيا وفي سوريا هذا الزلزال، وتشرد بعض الناس، تهدمت بيوتهم، من الستر عليهم أن نعينهم بالطرق الآمنة النظامية، كل بحسب المتبع في بلده يتبع الطرق النظامية لمعاونة إخواننا، وهذا ستر. وأما الستر المعنوي فهو إما أن يكون عن عيب وإما أن يكون عن ذنب، إما أن تطلع على عيب في أخيك، وهذا سر لا يجوز كشفه، يحرم كشفه. وأضرب لكم مثالا: رجل تزوج بامرأة وفي خلقته عيب واطلعت عليه، هذا سر يحرم عليها أن تخبر به حتى لو طلقها. والعكس كذلك، رأى الزوج من امرأته عيبا في خلقتها فهذا سر لا يجوز له أن يفشيه حتى لو طلقها. فالعيب الذي لا يراه الناس سر عند من اطلع عليه، يجب كتمه ويحرم إفشاؤه. وأما الذنب فالناس هنا على 3 أقسام. القسم الأول: متخف بذنبه، ما يحب أن يراها الناس، لا يجاهر بذنبه، فهذا إذا رآه المسلم على ذنبه فإن حقه عليه أمور. الأمر الأول: ألا يفرح بوقوعه بالذنب في الذنب ولا يشمت به، ما يفرح أنه رأى أخاه وقع في ذنب ولا يشمت به، بل يحزن أن مؤمنا عصى الله، يحزن أن مؤمنا عصى الله. الأمر الثاني: أن يستره عليه وأن لا يخبر الناس به، لأن في ستره عليه قياما بحقه ومصلحة، لأنه لو علم الناس بذنبه سيجرؤ على الذنب ويجاهر بالذنب فينتقل إلى أمر أعظم. والأمر الثالث: أن ينصحه بالأسلوب المناسب، ما يتركه بل ينصحه، ولكن بالأسلوب المناسب. مثلا يا إخوة، من حكمة العلماء يقولون: إذا رأيت أحدا على ذنب ولم يعلم أنك رأيته فلا تخبره أنك رأيته، وانصح بطريق لا يعلم بها أنك رأيته. وهذه من الحكمة ومن حسن المعاملة بين المسلمين. والقسم الثاني أو الصنف الثاني في المذنبين: المجاهر بذنبه. المجاهر بذنبه، الذي يجاهر بمعصيته، هذا لا مجال لستره، لأنه قد فضح نفسه، فضح نفسه. وذلك شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن المجاهر بمعصيته هل يستر، قال: هذا ما في حيلة، كيف تستره، هو قد فضح نفسه. ولكنه ينصح بالحسنى لعله أن يترك هذا الذنب. والقسم الثالث: من كان ذنبه متعد إلى غيره، يؤذي غيره، كالذي يجر على نساء المسلمين، فهذا إذا علم حتى لو كان متخفيا لا يستر، ولكن كما قال العلماء أولا يزجر، فتأتي إليه تقول: فلان، أنا رأيتك تحاول أن تؤذي جارتنا، إذا تكرر هذا منك سأخبر الحي كله وأخبر زوج المرأة، لعله أن ينزجر. فإن انزجر وإلا رفع أمره إلى من يزجره، إلى الجهات المعنية، مثلا إن كانت تقوم بهذا. كذلك من يتآمر على البلد ويقوم بمؤامرات ويجتمع عنده أناس أهل شبهة وعلمت أنهم يتآمرون على البلد، يتآمرون على اقتصاد البلد، يتآمرون على خير البلد، فإن هؤلاء لا يسترون، بل يجب زجرهم. فإن انزجروا وإلا رفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة التي تكفي المسلمين شرهم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد، انظر إلى التعبير، العبد، إشارة إلى الضعف، فمهما كنت قويا أيها الإنسان فأنت ضعيف، وإن احتاج أحد إلى عونك اليوم فستحتاج إلى عون غيرك غدا، فما أنت إلا عبد. والله في عون العبد، وما العبد إلا بعون الله. الإنسان بغير عون من الله لا شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن إذا أعان إخوانه زاد عون الله له، فيوفقه ويسدده ويكون معه ويحفظه. ولذلك يا إخوة، من الأسباب لزيادة عون الله للعبد أن يعين عباد الله. من أسباب زيادة عون الله لعبده أن يعين عباد الله، وكلما ازددت عونا لعباد الله بما تستطيع زاد عون الله لك. لا إله إلا الله. وهذه الجملة يدخل فيها ما تقدم وغيره، ما تقدم يدخل في هذه الجملة وكذلك غيره. أخذ العلماء من هذه الجملة ومما تقدم أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله يعامل عبده بجنس ما يعامل به عباده على وجه أكمل. إذا أردت أن يرحمك الله فارحم عباد الله، إذا أردت أن يلطف بك الله فالطف بعباد الله، إذا أردت أن يعطيك الله فأعطي عباد الله، إذا أردت أن يفرج الله عنك ففرج على عباد الله. الجزاء من جنس العمل، لكن الجزاء عند الله أكمل. لن يجازيك بمثل عملك، وهو الكريم سبحانه وتعالى، يجازيك بجنس عملك، ولكن جزاءه أعظم وأكرم. ولذلك يا إخوة، ديننا دين معاملة العباد لينال الفضل من رب العباد في الدنيا والآخرة. كلما أعنا العباد وأحسنا معاملتهم كلما زاد فضل الله علينا في الدنيا والآخرة. ومن سلك طريقا، سلك أي دخل في طريق يلتمس فيه علما. يلتمس، ما هو الالتماس يا إخوة؟ الالتماس الطلب بتواضع وتذلل. العلم يحتاج طلبه إلى تواضع، ويحتاج طلبه إلى تقدير للشيخ، فإن العلم لا يناله متكبر. الكبر في واد والعلم في واد أخرى، فمن لم يسلك طريق التواضع لن يحصل العلم. يقول العلماء: التواضع طريق العلم، والعلم سبب التواضع. التواضع طريق العلم، لن تحصل العلم إلا بالتواضع. وإذا تعلمت وكان علمك نافعا ستتواضع مع الناس، فالعلم سبب التواضع. وذلك يقول العلماء: من علامات أن العلم غير نافع أن يكون المتعلم متكبرا. معنى هذا أن علمه ما كان نافعا. من سلك طريقا، قال العلماء، سواء كان هذا الطريق حسيا فمشى فعلا كمجيئكم اليوم إلى المسجد للعلم، سلكتم طريقا، أو ذهبتم إلى مدرسة، أو ذهبتم إلى معهد، أو سافرتم من مدينة إلى مدينة، أو سافرتم من بلد إلى بلد، كل هذا يدخل في هذا الحديث. والرحلة في طلب العلم شأن الأنبياء. موسى عليه السلام ارتحل إلى الخضر ليطلب العلم منه مع ما لقيه من نصب في السفر، وموسى عليه السلام نبي، والخضر رجل صالح على الراجح من أقوال أهل العلم. وجابر بن عبد الله سار مسيرة شهر ليسمع حديثا من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، سمعه من غيره بواسطة، وأراد أن يسمعه منه مباشرة، فسافر مدة شهر. وسلفنا الصالح كانوا يرحلون في طلب العلم. ويدخل في ذلك أيضا الجلوس في الحلقة، فالجلوس والصبر لاستماع العالم سلوك للطريق، وكتابة العلم وقيده هي من سلوك الطريق، ومراجعة العلم من سلوك الطريق، كلها تدخل في هذا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، علما نكرة تدل على التقليل، يعني حتى لو التمست علما قليلا فأنت في شرف. العلم لا يستقل منه شيء، لو حملت عن عالم كلمة فقد حصلت علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجنة رحمة رب العالمين، الجنة التي لا تعلم نفس ما أخفى الله فيها لعباده، التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة مطلب المؤمنين. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قال العلماء، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن طلب العلم سبب لدخول الجنة. هذا المجلس الذي نجلسه إن كنا مخلصين لله سبحانه وتعالى نحن نسير في طريق الجنة، والله نسأل الله الإخلاص. ولذلك يقول العلماء: العلم طريق مبتداه في الدنيا ومنتهاه في الجنة، فلا تتركه أبدا، سر في هذا الطريق حتى تموت، فإن هذا الطريق مبتداه هنا ومنتهاه في جنة رب العالمين. إذن كيف تمل، كيف تمل من طريق أنت تسير فيه إلى الجنة؟ والله لو ما حصلت علما لكنك كنت مجالسا لقوم لا يشقى بهم جليسهم وسرت في طريق الجنة فأنت فائز، فكيف وأنت تحصل علما؟ الوجه الثاني أنه بالعلم تعرف ما أمر الله به فتفعله، وتعرف ما نهى الله عنه فتتركه، وهذا طريق الجنة، أن تفعل ما أمر الله به وأن تترك ما نهى الله عنه، إذا فعلت بفضل الله ستدخل الجنة. فبالعلم تعرف ما يوصلك إلى الجنة، فالعلم كله بركة، العلم كله خير. وسيأتينا إن شاء الله في المجلس القادم أن العلم كله شرف، وأن العز الحقيقي والشرف الحقيقي ليس في النسب وليس في المال وليس في المناصب، وإنما في العمل الصالح ومن رأسه العلم. لكن لا أريد أن أطيل عليكم، نقف عند هذا الموطن، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمل هذا الحديث ونشرع في الحديث 37. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن تعلم العلم فانتفع، وبورك له فيه فنفع، وخاف الله وخشع. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس رفعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.